عام الوفود. والسبب في هذه التسمية أن وفود الجزيرة أرسلت من كان هنالك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة من أجل المبايعة، فأرسلت البطون والقبائل من أرجاء الجزيرة ونواحيها وفودها لكي تلتقي بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة النبوية من أجل إعلان الإسلام ومبايعة النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسمي العام بذلك لذلك. في هذا العام وفد على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفود كثيرة، كان من ضمنها وفد عبد القيس، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبايعوه وأعلنوا الإسلام بين يديه. وحدثت قصة رواها الإمام مسلم في صحيحه، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في تلك القصة جالسا، فجاء الوفد فلما نزلوا ابتدروه إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصبرون حتى كانوا بين يدي المأموم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا واحدا، أشج عبد القيس. والشجة هي الجرح في الرأس وفي الوجه خاصة، فكان قد أصيب بجرح في وجهه ثم التأم بعده فلقب بالأشج لذلك. جاء الوفد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما نزلوا أناخوا الجمال وابتدروا المسير مسرعين طائرين حتى كانوا بين يدي النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الأشج. نزل على هينة فعقل الجمال وأنزل عنها رواحلها وأرحلها، ثم إنه أقبل على عيبته على حقيبته فأخرج منها ثوبين نظيفين جديدين فارتداهما، وكل ذلك بمحضر من الرسول ومرأة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جاء يسعى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ومن لي بمثل سيرك المدلل تمشي الهوينا وتجي في الأول. جاء آخرا فصار سابقا، وكان لاحقا فصار أولا، فقربه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأجلسه بجانبه. ثم أقبل عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال تبايعون على أنفسكم وعن قومكم؟ فقال القوم نبايع يا رسول الله عن أنفسنا وعن قومنا إلا الأشج. فقال يا رسول الله إنك لم تزاول الرجل، لم تعالج الرجل، ولم تتعاهد الرجل، ولم تحاول مع الرجل على شيء هو أشد عليه من دينه، إنك لم تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه، نبايع عن أنفسنا ثم نذهب إلى قومنا فندعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوا فذلك وإلا حاربناهم بإذنك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما تظن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائلا؟ قال إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. فأما الحلم فهو قوله هذا، إذ دل على بعد غوره وعلى صدق استنتاجه وعلى معرفة قائمة بطبائع الأنفس وخفيات صدور الخلق تجاه الاعتقاد وعدمه، فهذا حلمه. وأما أناته فتلبثه وتريثه وصبره وأخذه الأمور برفق، إذ يبتدر أصحابه مسرعين إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وهو يتريث يقبل على صالحهم ومصالحهم، ثم يأخذ في السعي رفيقا هينا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يكون بجانبه. إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: وهو دال على حلمه. أجبلني الله عليهما: يا رسول الله، أم شيء اكتسبته؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ويرضي رسول الله. لنا في هذا الأمر وقفة بوقفة من أجل أن نتأمل في قوله الذي صادق عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يقول: إنك لم تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه. والدين الذي كان يحكي عنه الأشد عبد القيس هو الكفر، لأنهم كانوا على الكفر وعلى الشرك نقيين خالصين لا يشوبهما شيء من بياض التوحيد ولا من نور هدايته. فكان القوم على الكفر وعلى الشرك قائمين. يقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم: بايعوا عن قومكم. فقال: إنك لم تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينك. ما دينك؟ كفر. فكيف إذا كان الدين الدين الحق؟ وكيف إذا كان الدين الإسلام؟ وإذا كان الدين هو دين التوحيد فإن الجبال الراسيات تتحلحل ولا يتحلحل، وتزول ولا يتحرك، وتفنى وتبيد ويبقى قائما خالدا بفضل الله رب العالمين، إذ هو دين ربك جل وعلا الذي ارتضاه الله رب العالمين لخلقه في أرضه، ما يزال قائما ظاهرا منتصرا بقوة السنان وقوة اللسان وحجة البيان إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض وما ومن عليها، ليظهره على الدين كله، يظهره على الدين كله بقوة السنان. فإن جاءت كسرة ووقعت فترة وتكس المسلمون في الحمأة ولم تتطاول أعناقهم لتشمق هاماتهم فوق السحاب بل عند ساق العرش، إذا ما جاءت الكسرة وحلت الفترة فالظهور بالحجة وبالبيان قائم ما قامت السماوات والأرض حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فلا يهولن عبدا ما يرجف به المرجفون، ولا يهولن عبدا ما يتخرص به المتخرصون. والثبات الثبات، وهذه قاعدة نظرية لها من التطبيق العملي شواهد ودلائل متكاثرات متزاحمات. نسأل الله أن يمن علينا بالعلم والحكمة والثبات والبركة، وهو على كل شيء قدير. إنك لم تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه، فتخرج الروح ويشخص البصر ويهمد البدن ويقف القلب عن النبض وتتجمد الدماء في العروق، والمرء ثابت على دينه لا يلين. قاعدة نظرية لها من الشواهد العملية ما لها. في السنة الرابعة من هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي شهر صفر، وأنت خبير أن ذلك كان بعد موقعة أحد إذ وقعت في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في السنة الرابعة وفي شهر صفر وقعت حادثتان مؤلمتان عنيفتان دمويتان أثرتا في قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأورثتا المسلمين حزنا ما زالت ظلاله تروح وتجيء إلى أن استخرجوا المنحة من جوف المحنة وإلى أن اعتصروا الألم فإذا هو شهد صراح خالص بنور التوحيد الأعظم. فأما الحادثة الأولى فقد وقعت كما يقول المحققون من أصحاب المغازي والسير في السنة الرابعة، وأما ابن إسحاق فقد أثبتها في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما التحقيق فإن الصيرورة به إلى صفر من السنة الرابعة. جاء قوم رهط من عضل والقارة وهما بطنان من بني الهون ابن خزيمة ابن مدركة، بطنان ينتميان إلى قبيلة تجنح في المنتهى إلى هذيل. فجاء الرهط إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا يا رسول الله إن فينا إسلاما وإنا لنرجو منك أن ترسل معنا من يعلمنا ديننا ومن يقرئنا قرآن ربنا حتى نتفقه في دين الله عز وجل. فأرسل معه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبعة من خيار أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين: مرثد ابن أبي مرثد، ومعه زيد بن الدثنة، ومعهم أيضا حبيب بن عدي، وجعل عليهم عاصم ابن قيس رضي الله عنه وأرضاه، في سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كونوا معهم حتى تنزلوا ديارهم، فعلموهم وأقرئوهم وقوموا على شأنهم بدين الله رب العالمين حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وساروا معا حتى نزلوا عند الرجيع، عند بئر يقال له الرجيع من أرض هذيل. ثم إنهم لما نالوا فقاموا وجدوا القوم قد غدروا بهم وقالوا والله ما نريد قتلكم وإنما نريد أن نذهب بكم إلى قريش عسى أن نتحصل منهم على بعض النفع. فأما قيس رحمة الله عليه ورضوانه فقال والله لا أنزل لكافر على عهد ولا عقد أبدا، وكان قد عاهد الله رب العالمين على أمر عديد، عاهد الله رب العالمين أن لا يمس مشركا أبدا لا حيا حتى يتوفاه الله جل وعلا. فنازلهم بسيفه ومعه بعض إخوانه ممن كانوا من رسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عضل والقارة، فما زال ينازلهم حتى قضى فمضى. فلما قتل شهيدا أقبل القوم فقالوا لنأخذن رأسه، لنأخذن رأس عاصم ابن قيس من أجل أن نذهب به إلى سلافة بنت سعد بن شهيد بمكة، وكان قد وترها بابنيها فنذرت لله رب العالمين نذرا لئن أمكنها الله رب العالمين من رأس عاصم لتشربن الخمر في قحف جمجمته. فقالوا فلنذهب برأس عاصم إلى سلافة لنتحصل منها على ما هنالك من عطائها ثمنا لرأس الشهيد. وأما ربك فصاحب القوى والقدر لا يعجزه شيء، عطاؤه كلام ونعيمه كلام وعذابه كلام، يقول للشيء كن فيكون، وأمره بين الكاف والنون، وهو على كل شيء قدير. فأرسل الله رب العالمين جندا من جنده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أرسل الدبر، أرسل النحلة، فكانت هنالك حامية لعاصم عليه الرضوان، وحمت عاصما على ضعفها من المشركين الكافرين. فقالوا اهدأوا عنه حتى إذا ما جن الليل وأتى ظلامه فاختلط، أقبلنا عليه فحززنا رأسه فذهبنا بها إلى سلاف، وأخذنا ما جعلته جعلا. فلما جاء الليل أرسل الله رب العالمين الوادي، فذهب بجسد عاصم فلا يدرى أين هو. وأما عمر فلما بلغه الأمر بعده قال إن الله رب العالمين لا يحمي عبده المؤمن حيا وميتا، حيا وميتا. وهذا عاصم كان قد عاهد الله رب العالمين عهدا ألا يمس مشركا في حياته أبدا، فأتاه الله رب العالمين ذلك حيا وميتا، فلم يمس مشركا ولم يمسه مشرك لا في حياته ولا من بعد مماته. وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأما خبيب وزيد ابن الدينة فإنهما استأسرا فأخذا أسيرين ومعهما ثالث، فلما سارا في القاء مكة فكان غير بعيد من الموضع الذي كانت فيه الملحمة، حنى الثالث على قيوده فتملص منها فأخذ سيفه مصلة مشهرة وأخذ يجالب مجاهدا حتى قضى فمضى. وأما خبيب بن عدي رضي الله عنه ومعه زيد رضي الله عنه فحمل أسيرين حتى دخل بهما مكة، وافتدت هذيل بهما أسيرين لها كان هنالك مأسورين عند قريش، فأخذ هذيل في مقابل زيد وخبيب أسيرين من هذيل ثم مضوا. وأما صفوان بن أمية ابن خلف فإنه أخذ زيدا لكي يقتله بأبيه أمية بن خلف، وكان قد قتل في بدر، وذهب إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم، فقال لابد من قتل زيد بأبيه فأخذه. فلما أخذ إلى التنعيم وهم بقتله أقبل أبو سفيان ابن حرب على زيد فقال يا زيد نشدتك الله أتحب أنك في بيتك على فراشك في الظل الظليل والماء النمير لا يروعك خائف من خوف ولا ينزل بك طارئ من هم، وإنما أنت في الظل الظليل وأنت في الماء النمير وعلى الفراش الوطيء وأن محمدا في مكانك. فقال زيد لقد أبعدت النجعة، والله ما أحب أني فيما ذكرت من الهناءة وأن محمدا في مكانه لا في مكاني يشاك شوكة واحدة. فقال أبو سفيان ما رأيت أحدا يحب أحدا كمثل حب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. لا غرو. فعروة بن مسعود الثقفي في يوم الحديبية لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفاوضا فكان عنده وجد الأصحاب رضوان الله عليهم بين نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحوله لا يتوضأ بشيء من ماء إلا وقع وضوءه في يد واحد منهم ولا يبسط بصاحا ولا يبسط بوزاقا ولا يتنخم نخامة إلا وقع في يد واحد من أصحابه رضوان الله عليه فدلك بها وجهه واستقبل بها ما يستقبل من جسده ورأى الأصحاب عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبا مجسدا ومحبة قائمة وطاعة مطلقة لله جل وعلا على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمرا وناهيا بل ناظرا وشاخصا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنه لعجب لقد أتيت كسرى في سلطانه وأتيت قيصر في سلطانه والنجاشية في ملكه فما وجدت أحدا يحب أحدا مثل ما وجدت أصحاب محمد يحبون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول زيد والله ما أحب أني فيما ذكرت من الهناءة والنعيم وأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكانه الذي هو فيه يشاب شوكة واحدة ثم أخذ زيد فراح شهيدا رضوان الله عليه وأما حبيب بن عدي رضي الله عنه فهو الذي أثر عنه قوله ولست أذالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله وأن عسى أن يبارك على شلو ممزع إلى آخر ما قال رضوان الله عليه أما خبيب بن عدي رضوان الله عليه فإنه جعل هنالك عند حجير بن إهاب في قتيل كان له قد قتله المسلمون قبله فعهد به حجير إلى مولاة له تسمى ماوية فقال دونك هذا الأسير وهو في أغلاله يرسف فيها وفي قيوده وسلاسله فكان عندها محصنا وأما هذا الرجل فكانت تنظر عليه ماوية من صير الباري يعني من الخصاص الذي يكون هنالك بين ألواحه من شق هنالك قالت كنت أنظر إلى خبيب من صير الباري فأجده وبين يديه قطف من العنب كمثل رأس البعير كأكبر ما أنت راء من قطف عنب قط ووالله ما في الدنيا من عنبة واحدة وما ذلك إلا من عند الله العلي الكبير وأما خبيب الجاد المتربع فإنه لا يتدنى قط وإنما هو على ما هو عليه من استواء المنهج بوضوحه لا يختلط عليه مرأة ولا ينبهم في نظره وتحت عينيه مشهد الأمر لا غبش فيه ولا اختلاط وإنما هو واضح وضوحا مطلقا كأعظم ما أنت راء يوما من وضوح قط لا يشتبه عليه شيء وقلبه قد استوى على سوقه فأصله ثابت وفرعه في السماء يؤتي أكله كل حين بإذن ربه وربك يعطي ما يشاء كيفما يشاء وأقدم يشاء لمن يشاء وهو على كل شيء قدير أما خبيب ففي أغلاله فلما أعلم بيوم تنفيذ الحكمة وبسوقه وحمله إلى هنالك إلى التنعيم من أجل أن يقتل فيصلب بعده قال للمرأة لو أنك آتيتني موسى حتى أستحد بها وأتطهر للقاء ربي للقتل لكانت يدا لك عندي مذكورة، وكانت عطية لك عندي مشكورة. فقالت افعل. ثم أتت بغلام فأعطته الموسى حديدة مسنونة كأنياب أغوال، فقالت دونك فاذهب إلى ذلك الرجل في أغلاله فأعطه الموسى ثم أتني. وذهب الغلام إلى قبيل فأكرم قبيل وفادته. وأما ماوية فبعد أن ذهب الغلام بالحديدة بالسلاح إلى هذا الأسير قالت ويحي ما صنعت، لقد آتيت الرجل الآن ثأره وأعطيته مراده، وإنه الآن لقاتل للغلام وإن دمه لا يتراءى تحت ناظري، فيا ويحي ثم يا ويحي. وأتت تشتت في أثر الغلام فوجدت الغلام عند خبيب مكرما معززا، فأقبل عليها خبيب فقال أخشيت أن أقتلك، أخشيت أن أعدو عليك، والله ما كنت لأفعل ذلك قط. استواء في المنهج بوضوح للرؤية من غير ما التواء ولا عوج ولا أمن، وإنما هي استقامة الرؤية عند وضوح المنهج من غير ما اختلاط قط. وربك يهب من يشاء ما يشاء وهو على كل شيء قدير. ثم حمل إلى التنعيم رضوان الله عليه، فلما كان هنالك قال لو تكتموني حتى أصلي لله ركعتين لكان حسنا. فقام فصلى فأوجد، واستواء المنهج بوضوحه يتجلى. فلما فرغ من الصلاة أقبل عليهم، وكان أول من صلى صلاة ركعتين عند القتل صبرا، فأقبل على القوم فقال أما والله لولا أن تظنوا بي الجزع لأطلت فيهما ما شاء الله. ثم يقول اللهم كما قال عاصم قبل، اللهم أعلم عنا نبيك وأخبر بنا رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إنه حمل فكان هنالك مصلوبا واعتدي عليه، فذهب إلى ربه شهيدا يقول اللهم أهلكهم بددا وأحصهم عددا ولا تبق منهم أحدا. الفطرة التي استقرت في القلب على السوية لابد أن يظهر نورها يوما ما، حتى ولو تكاتفت عليها الظلمة بأرجائها فجعلت النور هنالك مخلوقا مشبوحا على أعمدة كأنما نصبت له مشانق في جوف ظلمات السعير. وأما الفطرة فما تزال تتألق حينا بعد حين. ويحك، خلي عن فطرتك حتى تنطلق، حتى تنساح كما ينساح ينبوع النور يبدد الظلام من جوفه، ما يزال يخرج شفيه رقيقا، ثم ما يزال ينساء منسرحا حتى تمتد ظلاله بأركانه على أركان الكون. فإذا جحافل الظلمة تظل مولية مدبرة الأعقاب لا تلتفت، وما تزال مقتولة هنالك، والنور بفجه في كل فج يسطع بأنواره يبدد ظلمات النفس في أضوائها ونواحيها. خل عن فطرتك فإن فطرتك محبوسة، وخل عن نور الفطرة في قلبك فإنه هنالك قد شنق على عود هنالك قد ركز في جوف الظلمات. فخل عن فطرتك وخل عن نورها حتى ينساح، وحينئذ ينشرح الصدر ويشرق الوجه، وحينئذ ينطلق اللسان وينطلق مع انطلاق اللسان على الصراط الأقدام، فالسمت واضح والغاية مشرقة دانية والنبع على ضربة معول، فهل من ضارب؟ والله المستعان. أبو سفيان كان ما زال على كفره، وكذا معاوية، والقوم هنالك ينظرون في فرجة عظيمة كما يتجمع الأطفال، وقد ذهبت عنهم غرارة الطفولة وحلت محلها شيطنة أتت بالصبا بكل زمام من أجل أن تكون قاتلة شانقة لبراءة الطفولة على ذلك النصب الذي يكون على أعتاب الاحتلال. فمثل الأطفال إذا ما ذهبت عنهم براءة الطفولة وولى عنهم طهر الصبا وقف الكفار يتفرجون، أي شيء إن هو إلا رجل يقتل، فما يقتل الناس في كل زمان وعلى كل صعيد، ما هو من جد محمد صلى الله عليه وسلم، وهو شابح جدا ليس رجلا بل هو طود ولا كمثله الأطواد، بل هو جبل تتقاصر دون هامته دون قامته هامات شم الجبال، ما يكون راسخ في الأرض جدا وهامته فوق عليا السماوات، وقد دانت ساق العرش بسجدة القلب التي لا يقوم منها إلا عند البعث بين يدي الرب بين يدي الكريم المتعال، ليس رجلا وإنما هو أسطورة خارقة من تلك الأساطير التي تمر على الحياة البشرية فتأخذ بزمامها لكي ترفعها عن وحلها شيئا فشيئا لتقول للعالم نموذج متفرد فريد يتحدى العالم بشموخه ويعلو فوق القمم فوق الهامات. وهل ينكر فضل امرئ علم له على كل هامة قدم؟ دع الشهرة العوراء تقتاد جاهلا على حكمها وإن جار أو ظلم، دع الشهرة العوراء تقتاد جاهلا على حكمها وإن جار أو ظلم، إذا الناس لم تعرف لذي الحق حقه فللناس مني موطن النعل والقدم. وأبوا إلا أن يكون مصلوبا لكي يكون نعله فوق مستوى هامات أعلى الرؤوس. أبو سفيان لما قال قبيل اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بدلا فلا تبق منهم أحد، انطرح أرضا وأخذ برقبة معاوية فطرحه أرضا، فينك يا ولدي ما شأنك يا أبي؟ فزعم العرب أن الرجل إذا دعي عليه فانبطح، فإذا ما دعي عليه فانطرح، كأنما تمر الدعوة من فوقه فلا تصيبه، لا تصيبه الدعوة. فانطرح أبو سفيان أرضا وطرح معاوية، مما يخاف؟ يخاف من دعوة المظلوم، وبخاصة إذا كان من أنبياء النبي صلى الله عليه إذا كان من أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يخاف لأن الحق ينطق على لسان قبيل، ولأنه لا يصح إلا الصحيح. لما كان خائفا لماذا لم يكن متأملا؟ إنها ثورة العادات والعوائد في القلوب، إنها غشاوة الوهم، ما تزال تتراءى كالرجل الذي يجعل على عينيه حجابا فلا يرى الأشياء على حقيقتها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إذا ما تأملت في هذا النموذج الذي مر ذكره في أصحاب الرجيع بيوم الرجيع ترى أمورا عظيمة جدا وظاهرة حقا ومبهرة صدقا. إنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صدق، وإن كان الدين الذي ذكر في نص كلام الأشد هو الكفر الصراع والكفرة الصلعاء، الدين المذكور هو الكفرة الصلعاء وهو الكفر الصراح. يقول يا رسول الله نبايع عن أنفسنا، وأما من خلفنا فإنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه. ما دينهم؟ دينهم الكفر. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدق، فكيف إذا كان الدين الإسلام؟ وهذا عاصم رضوان الله عليه يقول والله لا أنزل في عهدي ولا عقدي مشرك أبدا، فقاتل حتى قتل، ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستؤثر زيد واستؤثر من كان معه من إخوانه، ثم كان ما كان مما ذكرت لك، والله يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. هذه هي الواقعة الأولى التي وقعت في سفر من السنة الرابعة من هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الثانية فدامية جدا، تأتي إليك في ظلال داميات حمر نازفات، ما يزال تفجر دمها من الصميم ثاغبا مندفقا منبثقا ينساح حتى يصفق الوجود. في بئر معونة من ديار بني عامر كان في الملحمة، وذلك أن أبا براء عامر بن مالك الذي يقال له ملاعب الأسنة، ملاعب الأسنة الذي كان يلاعب الأسنة والرماح، يلاعب الموت الأحمر إذا ما شخص فبدا، وإذا ما تمطى بصلبه فأردف أعجازا وناء بكلكله. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان مشهورا جدا، فعرض عليه الإسلام فامتنع وكان مقاربا، يعني كان وسطا بين بين، لا هو الذي قارب الإسلام ولا هو الذي قارب الشرك، وإنما كان في موقف وسط. ثم قال للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا محمد لو أنك أرسلت رسولك إلى نجد بدعاية هذا الدين يدعون الناس إلى الدين الذي جئت به لكان حسنا. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخاف عليهم أهل نجد، فقال أنا جار لهم. وهذا الجوار كما ترى أمر ما هو إلا اهتزاز أحبال الصوت بهواء قد اندفع من الرئة كصاحب الفيل إذ يضغط عليه حتى يخرج الهواء من هنالك، هواء في هواء. ولكنه كان من العربين قائما على حق وبحقيقة. فقال أنت جار لهم؟ فقال نعم. فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رواية ابن إسحاق 40، وفي رواية البخاري وما في الصحيح هو الصحيح 70، من خيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القراء الفقهاء العبدة الركع السجدة الذين يخافون الله رب العالمين ظاهرا وباطنا. وخرجوا، وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا إلى عامر بن الطفيل عدو الله، وجعل الكتاب مع رسول لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو حرام ابن ملحان أخو أم أنس بن مالك أم سليم رضوان الله عليهم جميعا. فأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان في القوم القراء الذين ذهبوا إلى أهل ند بدعاية الإسلام. فلما كانوا هنالك عند بئر معونة من ديار بني عامر أرسلوا حرام ابن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل عدو الله. سلم الكتاب إلى عامر فلم ينظر فيه، ثم نظر إلى رجل كان وراء حرام رضي الله عنه مع الرجل حربا فضرب بها حراما في ظهره حتى أنفذ الحربة، فانتظم حبة القلب بحربته. دخلت الحربة بسنها المسموم غيلة وغدرا وخداعا وتدنيا، فلم يكن جادا ولم يكن مترفعا، وإنما كان في حمأة الكفر الآسرة وكان مترديا. فضرب حراما رضوان الله عليه بالحربة حتى أنفذها. الألم من نعم الله رب العالمين على خلقه في أرضه، لولا أن نبتلي بالألم بنعمة الألم لهلك الأحياء في أرض الله، لأن الإنسان إذا ما أحس بالألم دعا ما يزيل ألمه ومعاناته وما يزيل إحساسه بهذا الألم. ولذلك تجد السرطان لأنه لا يبدأ في الغالب مؤلما، يكون في الجسد مستشريا، يأخذ راحته على حينته حتى إذا ما استشرى هنالك لا يبدو غاليا، ولو كان قد بدأ مؤلما لكان علاجه قريبا في المتناول، وإنما يبدأ متلصصا متسللا يسرح ويمرح، والجسد كله قد خضع له في ظاهر الأمر لقدر الله رب العالمين حتى يفعل به الأفاعي. الألم بمسه لا يمكن للإنسان أن يقف إزاءه ولا أن يقف أمامه ولا أن يجابهه إلا بقوة أقوى قوة من الألم. المؤثر الأعلى يذهب بالمؤثر الأدنى. وهذه امرأة في غزوة أحد لما وقعت الوقعة وجاء النبأ وقفل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغزوة راجعة، بل إنه يكون كقطرة في محيط متلاط من هذه أمواج الآلام، يكون كرملة في بحر لاعج متلاط من هادرات سافيات الريح بتلك الرمال الملتهبات. الألم وقعه شديد ووخزه عنيف، والحربة تأتي من الظهر غيلة وغدرا على حين غرة بفجأة، وشدة وقع المفاجأة ألم وحدها. فإن الأمر المبارد يصنع في النفس صنيعه ويجعل المرء لا يستقر على قرار، فكيف إذا كان مؤلما، فكيف إذا كان من القلب نافذا. والآن يمكن وبركان هادر من الدماء، ما تظن الرجل فاعلا؟ يحتل الدماء بيديه، ما يقذفها يحذفها جهة السماء يقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. أي ثبات وأي شموخ! بشر هؤلاء وبشر في كل حين، يأخذ الدماء وقد جعل الألم تحت بواطن الأقدام وكأن لا ألم، بل هو كالعروس التي تزف إلى خدرها في ليل عرسها، يا وقدة الشوق تعز القلب إلى المضجع والمضجع أزى، يا وقدة الحب بين الجوارح تسعى بالمرء طيرانا تطير به إلى جنة الخلد، إلى اللقاء الحلو، إلى أن تكون هنالك من هذه التي ضاقت به يوما بعد يوم، وإلى هذا الحقد الحاقد والحسد الحاسد والألم الحاشد والرصد الراصد، إلى هنالك في بحبوحة الجنة في جوف طير أخضر في حوصلة، أرواح الشهداء في حواصل طير فوق تأوي إلى قيل معلقة في سيطان العرش عند الرب عند مليك مقتدر، فلتخرج روح حرام ابن ملحان فزت ورب الكعبة لتكون هنالك كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حادثتان مؤلمتان جدا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر من السنة الرابعة من هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنك لن تزاول الرجل ولم تزاوله عن شيء هو أشد عليه من دينه، والدين الذي ذكر كان الكفر، فصدق على القول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال صدقت. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن العبد المؤمن يمكن أن يراوح ولكن لا يزيغ، العبد المؤمن يمكن أن يكون جائيا وآيبا رائحا وغاديا ولكن لا يزيغ، لأن أصل الإيمان في القلب ثابت مضطرد ما يزال يتسع في دوائر منداحة إلى شفان الحياة بل إلى شاطئ الآخرة بعدوتها التي عليها النجاة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مثل المؤمن في آخيته كمثل الفرس، مثل المؤمن في إيمانه كمثل الفرس في آخيته، يعني في رسمه في حبله الذي ربط إلى وكده قد شد إليه، يجول ما يجول ثم يرجع إلى وكده إلى آخيته، فله مدى لا يجاوزه ولكن على اتساع يكون هنالك. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثف المشاعر عند الحقائق، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم ما هنا وكيف يصير إلى هنالك. وهذا جابر رضوان الله عليه في موقف عصيب جدا في يوم أحد لما طعن أبوه فمات، جاء جابر كما قال رضوان الله عليه وهو في الصحيح قال جئت إلى أبي فكنت عنده وقد غطي وجهه وقد ذهب شهيدا وهو على الأرض مسجدا هنالك، حيث قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرارا كما روى جابر رضوان الله عليه إذ يذكر شهداء أحد يقول يا ليتني كنت معه. نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم جابر مسجن هنالك، وولده عبد الله والد جابر مسجن هنالك، وجابر عنده يكشف عن وجه أبيه عن وجه الشهيد غطاءه ويرفع عنه كساءه وينظر في وجهه ثم يغطيه ويبكي، يقول أخذت أنظر في وجهه في وجه أبي إذ كان مسجدا أرفع الغطاء عن وجهه لأنه طعن في وجهه، فجعل يده على جرحه فظلت هنالك ورؤيت بعد 46 سنة هنالك وتظل هنالك بدم الشهيد تظل هنالك على جرح الشهيد، فإن رفعت من هنالك انبات قدر الشهيد. قال فحركتها، يعني عند القبر بعد دفنه بستة أشهر، ثم لما جاء المسيل مسيل السيل فخرب القبر فأراد أن يصلحه، فوجده طريا دافئا كهيئته عندما دفن. قال وجدت يده على جرحه على وجهه، فلما نزعتها انبثق الجرح بالدماء الزكية الذكية. قال ثم جعلت اليد جانبا فعادت مرة أخرى إلى وجهه على جرحه. أبوه سجي هنالك على الأرض شهيدا، ولا يعرف ذلك إلا من مات أبوه، ولا يدري ذلك إلا من فقد أباه، ولا يدري ذلك ولا يعلمه إلا من كان حذبا على أبيه. قال فخذت أكشف الغطاء عن وجه أبي وأبكي، ثم أجعله على وجهه وأرفعه وأبكي. فجاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال تبكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تضلله بأجنحتها حتى رفعتموه، ما زالت الملائكة تضلله بأجنحتها حتى رفعتموه. تبكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تضلله بأجنحتها حتى رفعتموه. يا أصحاب الأوهام، يا أصحاب الخرافات، يا من تكيدون دونكم النهج، ودين الإسلام هو الحقيقة، الحقيقة المطلقة. فليس في الوجود حقيقة مطلقة إلا حقيقة الله رب العالمين، ليس في الوجود من حقيقة مطلقة إلا حقيقة الله رب العالمين، الحقيقة الكبرى، كبرى اليقينيات، حقيقة وجود الله رب العالمين بهيمنته، بربوبيته، بألوهيته، بأسمائه العظمى وصفاته المثلى، بالإرادة الطليقة، بالقدرة النافذة، بالمشيئة الفاعلة، يقول للشيء كن فيكون، بإيمان العبد بالقضاء والقدر يكون، بالنفع الدائم الخالد موصولا وإليه يكون عائدا لا يحيد ولا يزيغ، وإنما يدري قصده ويعلم أن الحياة إنما هي أيام منقضية بحلوها ومرها وخيرها وشرها ونعيمها وبؤسها. أرى بصري قد رابني بعد قوة، وحسبك داء أن تصح وتسلم، وحسبك داء أن تصح وتسلم، ورسل الموت إليك مرض نافذ إلى أعماق قلبك وإلى أطواء روحك وإلى تلافيف جسدك وإلى خلاياك، يعمل في الجسد عمله حتى يذهب به إلى هناك، إلى حيث اللقاء، حيث يضرب الموت ضربته ويعود ما للسماء للسماء خالدا، ويعود ما للأرض للأرض ثانيا. يا أصحاب الأوهام دونكم الحقيقة، حقيقة الحقائق، لذات منقضية وأوهام مريضة وساعات بل سويعات تمر مر السحاب، بل مر الريح بأجاويد الريح في السباق تتناوح على قلل الجبال، تتناجي الجن بجزيمها، أو قل كخفك البرق في هدأة الليل، بل في دمدمة الرعود. النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول تبكي أو لا تبكي، ما زالت الملائكة تضلله بأجنحتها حتى رفعته. نهنه من هذه النفس فكفها، واجعل الألم قائما على حد، واجعل العذاب منتهيا عند حد. وما الحياة إلا وهم، وما الوجود إلا سراب، وما هي إلا غمضة العين وانتباهتها حتى تلقى الحقيقة قائمة فدونك دونك الحقيقة قبل أن تقول يا ليتني كنت ولا تحين من دمي. نعم. الأصحاب رضوان الله عليهم كانوا من الثبات على أمر عظيم لا يأتيهم هذا فيخدعهم عن دينهم. يقول يا فلان زجاجة الدواء هذه كما يفعل أولئك المهربون يدعون إلى الزيغ والضلال ويذهبون إلى حيث الفقر والإطلال إلى هنالك في الأبغال وإلى هنالك حيث لا يمن أغنياء وواجد المسلمين على إخوانهم من الفقراء بالكسرة اليابسة وبجرعة الماء العذبة الهانئة وإنما يرحمون. ويخرج أولئك المعرجون للمرضى من تحت الأسرة يقول يا فلان زجاجة الدواء هذه قد أرسلها إليك روح القدس فدع الدين وادخل في دين. دع الدين المعرف وادخل في دين محرف فدع الدين وادخل في دين. يا فلان هذا الكساء قد أرسلته إليك أمك قد أرسلته إليك أمك المقدسة الطاهرة. يا فلان تاريخ في تاريخ هذا الدين بحقيقته بالحقيقة الشامقة بعزه بثباته برخوف رسوخه هذا الدين والحياة هو الوجود دين الإسلام شرفه وعرضه وحياته وموته وروحه ونفسه فلا يخدعنك عنه أحد. الشباب الحائر المسكين يدخل على الشبكة العنكبوتية مقتحما لكي يظله من هنالك من تلك الخفافيش التي عششت في ظهور الضلال. ولم تدخل ولم تلقي بنفسك إلى التهلكة وأنت غر غير حاذق وأنت لا تدري في الإسلام قبيلا ولا دبيرا. ولم تلقي بنفسك إلى التهلكة ولست من الإسلام على قدم ولا ساق. شباب حائر مسكين يتلقى لا يتلقى من أصول الزيغ ويذهب إلى العبث بوقدة النور بالعقل الذي جعله الله رب العالمين في أطواء وجوده زاخرا منيرا نيرا. يكون المرء قائما يدفع عن عرضه وعن عرضه وشرته يذود فيتورط في الحمأة النجسة ويعاقر مفكرات مخدرات مسكرات وما يزال الشباب الغض البض بإهابه غير متكسر حتى يعود بأي شيء يعود بقبض الريح بقبض الريح وبالسراب وبلا شيء يعود فمن لا شيء بلا شيء إلى لا شيء عدم في عدم في عدم. وإذا العقل الذي كان قائما في الجسد يدفع الجسد في هذا العقل عن الشرف عن العرض لا أقول عن العقيدة ولا عن الدين إذا هذا العقل قد غيب وإذا العرض قد ذبح رخيصا وقدم بلا ثمن على المذابح المنصوبة لاستباحة الدماء دماء الأعراض كأنها القرابين التي كانت تذبح هنالك عند الأنصاب حتى تجعل الدماء على الأنصاب منصوبة هنالك حمرا ويذهب العقل بددا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الحقيقة فمن ينشد الحقيقة. وهذا واحد من أصحابه عبد الله بن حذافة أبو حذافة السهلي واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم روى ابن عساكر بإسناد موصول إلى ابن عباس رضي الله عنهما والبيهقي وأبو نعيم من شأن هذا الصحابي عجبا. كان عمر رضوان الله عليه قد أرسل قوما يحاربون الروم، ومعهم عبد الله بن حذافة السهمي رضوان الله على أصحاب النبي أجمعين. فلما كانوا هنالك أسر القوم وأسر عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، فكان هنالك في سجن هذا الدعي الأغدم محصلا. فقيل له: إن لديك في قبضتك واحد من أصحاب ذلك الرجل، من أصحاب محمد، فالحقيقة التي تقوم في عالم الوهم كالثبات الذي يكون في عالم الاضطراب والميت، كالاستقرار الذي يكون عندما تزلزل الأرض زلزالها. واحد من أصحاب محمد عندك ولديك وفي قبضتك وبين يديك. قال: أتوني به. فجيء بعبد الله بن حذافة حتى كان بين يديه، فقال له قيصر كبير الروم على الدين المحرف صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أخيه عيسى بن مريم وعلى سائر أنبياء الله ورسله أجمعين، فقال له: دع دينك وإلا قتلتك. قال: افعل ما بدا لك. فيا سعدها ساعة ألقى فيها ربي جل وعلا شهيدا حميدا. فما زال يراوده يقربه ويباعده، وما زال يرقبه ويرحبه، حتى قال له: أعطيك نصف ملكي وتدخل في ديني وتجلس معي على سريري. فقال: ولو أعطيتني ملكك كله. فقال: لدي أخت أو بنت هي أجمل نساء العالم طرا، وأصبحهن وجها، وأملحهن ملاحة، وأرشقهن قدا، وأنعمهن ملمسا. وما زال يرغبه ويمنيه، كأنما كان المسكين يعرض على عبد الله بن حذافة حوراء غيداء قد فرت من رضوان، فخرجت من الحور العين فتحصنت لدى المسكين. فقال: لا أدع ديني قط، فهون علي. فقال: اصلبوه. فصلب مشبوحا، وقدم الرماة بعدما أصر إليه بسرا، فقال: اضربوه بالسهام بحيث تقع قريبا من رأسه، من أعلى قمة هامته، وقريبا من ذراعيه ورجليه، ولا تصيبوه. وصلب عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، وجمع الناس لمشهد يوم كبير، وتقدم الرماة يضع الرجل سهمه في كبد قوسه، ثم ينتصب قائما مرهف الحس كأنما هو عصب قائم بأعصاب ملتهبة حتى لا يصيب الرجل، وإلا فقد أصيب. يصفر السهم صفيرة ويمرق، لا أقول يمرق السهم كالسهم فأشبه الشيء بنفسه، وإنما يمضي مضيا بصفير، كأنما تخرج فيه الروح على سنه، لا حينا فحينا، وإنما كخطفة البرق في ومضة واحدة. ويأتي السهم حتى يقع في الخشبة فوق رأسه، وقد مس بعضا من قائمات شعره، وتروح الخشبة وتجيء من شدة وقع السهم في الخشبة. ويتقدم ثاني فيضرب، يقع السهم قريبا من يده وقريبا من رجله، شيئا فشيئا، والرجل قائم على ما هو عليه لا يري. ومن يتحصل على الوهم في مقابل الحقيقة؟ ومن يعود بقبضة يد من ذباب ويترك عطية رب الأرباب؟ من يحصل الوهم قائما ويأتي بقبض الريح؟ من الذي يخط على الأمواج خطه ويبني على الرمال قصوره. فإذا أتت الرياح سافيات خلعت ما هنالك من لا جذور له، مما لا جذور له من قائمات في الوهم، وهي بمبعدة من الحقيقة بل هي من الوهم بمكان سحيق. يقول: لا أدع ديني أبدا. قال: إذن أنزلوه. فأنزلوا، فلما جيء به بين يديه قال: أتوني، ائتوني بجفنة عظيمة. فأتوا بتلك الجناد القائمات فجعل فيها الماء فأخذ يغلي فيها حتى احترق، ثم أتي بواحد من أسرى المسلمين ورجع عبد الله بن حذافة، وجيء بالأسير فرفع فجعل هنالك في الماء أو الزيت المغلي فإذا هو عظام تلوح. قال: دع دينك. قال: لا أدع ديني أبدا. فجيء بآخر فقال: أنزلوا. فلما أنزل قال: اذهبوا به وفي هذا الماء المغلي أو الزيت المغلي فضعوه. فلما أخذ بيده بكى، فقالوا له: بكى، وظنوه قد بكى جزعا وقد بكى فزعا. فلما جيء به قال: تدع الآن دينك؟ قال: لا. قال: فلم بكيت إذن؟ قال: لأن لي نفسا واحدة ستعذب هذا العذاب في سبيل الله، ولوجدت أن لي مئة نفس تعذب هذا العذاب في سبيل الله رب العالمين. ما حيلة الإنسان الضعيف الهالك الذي هو كالهباء تبدو في شعاع الشمس؟ ما حيلة الإنسان الذرة بإزاء الجبل الشامخ؟ أو تأتي تلك بهمة قاصرة لكي تزيل الجبل في شموخه عن ثباته ورسوخه؟ تدري ما الهمم؟ إن الهمم على قدر القلب. تدري ما همة العنكبوت؟ أقول: العنكبوت تنسج نسجها وتصنع بيتها بالزوايا المظلمة يا صاحبي، وهنالك في خفيات الصخور، نعم، عند الرطوبة وعند العقولة، ثم تصطاد صيدها. أتمت العنكبوت الآن نسجها وصنعت بيتها، وها هي تترصخ مترقبة لتتوثب، وها هي هنالك متوتسة كالأعصاب المشدودة وكالعين الشرخصة، لا تطرف ولا تريد، تنتظر رزقها. والآن رباه رباه، يا للسعادة القائمة، إن الخيوط لتهتز شيئا ما، ثم هذه الخيوط تروح وتجيء صيد إذا، وإلى العنكبوت بهمة متوتبة وبقفزة قافزة تعمل في هذه الغنيمة عملها، تحقنها بشيء فيها بمادة تخدرها ثم تقبل عليها. إن أرادت أن تأكلها أكلتها، وإلا فتنسج عليها نسجها بعدما جعلت فيها مادتها لتجعلها محفوظة هنالك حيث تريد وأن تريد ووقت ما تريد. تدري ما الهمة التي تتوثب في نفس العنكبوت عند اهتزاز الخيوط؟ تقول: يا للطبيعة الحوراء، يا للطبيعة العيناء، يا لهذا الصيد السمين. وإذا الصيد في المنتهى ذبابا، هذه همتها، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. قال: الآن لا حيلة فيه ولا مخلص إليه، فنفسك مصمطة ليس لها من مدخل أبدا، وما لي إليها من نفاذ، وما لي عليها من نفوذ. يقول: كيف أخلص إليك؟ وما لي إليك من سبيل؟ لا يطار إليك ولا يسعى ولا يسعى إليك على قدم. ما الحيلة معك؟ لابد من حفظ ماء الوجه. والرجل في سلطانه وبين قادته وأعوانه، فلا يمكن أن يمر هذا الأمر على هذه الصورة من غير ما تحصيل مكسب ولو ضئيل، ومن غير ما حظ لشيء وعليه ولو كان وهما عما قليل يزول. قال: تقبل رأسي وأطلقك، تقبل رأسي وأطلقك. فتذكر عبد الله قال: تطلقني وتطلق جميع من هاهنا من أسرى المسلمين. قال: أفعل. فتذكر عبد الله وقال: وما تبلغ قبلة على رأس هذا المنكود تساوي في المنتهى تخلص هؤلاء الأسرى من جند محمد صلى الله عليه وسلم، يعودون إلى صفوفهم ويؤوبون إلى بيوتهم ويقدمون على عمر في مدينة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقدم عبد الله بن حذافة، وكن الآن مكانه بعد الأهوال التي مرت، وكان قد مر عليه شيء من ألوان الترغيب، وكان عجيب الحق. ووقف الرجل بإزائه بميزان الذهب، بل ما هو أدق، يزن الأمور بميزانها الحق، لا يزل ولا يتورط. وكيف والطريق واضح والسمت باين والغاية المنشودة قائمة، كأنما ينظر إليها لا من خلال ولا من خصاص، بل ينظر إليها محملقة ويراها قائمة. عرض عليه أمر عديد، جعلوه في محبسة وجعلوا ذلك شواء من خنزير حنيد مع حمر مخلوط، فهذا شرابه وهذا طعامه، ولم يقرب من ذلك شيئا حتى أشفى على الهلاك وقارب الموت. فقالوا: كاد يموت فجيء به. فقالوا: لما لم تأكل ولم تشرب؟ قال: أعلم أن الله جلت قدرته قد أحله لي، ولكن ما كنت لأشركك بدين الإسلام العظيم. أعلم أن الله قد أحله لي، ولكن ما كنت لأشركك بدين الإسلام العظيم. في وسط هذه الأهوال وهو ينفذ منها شيئا فشيئا في تكذيب الله رب العالمين وقدرته، حتى يستقر على قرار، يتقدم من رأس المنكود ليحنو عليها مقبلا. يا للألم! ولكن في المقابل أسرى سيعودون، أسرى سيعودون، وإذا فحياة الواحد منهم لا يوازيها ألف قبلة على رأس هذا البائس المسكين المنكود. ولكن كن مكانه بعدما خلص من تلك الأهوال إلى الأرض البراح، واستوى على القرارة الواضحة، يمضي كأنما يتعثر في حيائه، لأنه بعد ذلك لما كان هنالك في مدينة الرسول كان من هنالك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له: قبلت على رأس المنكود، يضاحكونه ويداعبونه. لا كانت رائحة رأسه، وهذا رجل لا يعرف الطهارة في دين قد انتحله انتحالا، ولا يعرف النظافة في محلة في ملة وفي نحلة قد انتحلها انتحالا، ولا تعرف الطهارة على حقيقتها، ولا تعرف النظافة بحقيقتها باطنا وظاهرا إلا في دين الإسلام العظيم. وأما الذين يتبعون الوهم من الشباب الحائر المسكين، فيلوثون الباطن ويلوثون الظاهر، يلوثون الباطن لما يقبلون عليه من الوقوع في تلك الكهوف، حيث يميد الثبات والثبات أبدا لا يميد، وحيث يضطرب الاستقرار والاستقرار أبدا لا يضطرب. ولكن بما قدمت أيديكم وما ربك بظلام للعبيد، يتقدم شيئا فشيئا ويعلم ما سيقال، وكان يرد على الأصحاب فيقول إن تلك القبلة تساوي 80 من أسر المسلمين، قد فك أسرهم وحلت قيودهم وذهبت أغلالهم وعادوا لقاء أحرارا إلى جند الإسلام العظيم. أقبل فقبل رأسه فأطلقه ومن معه، ثم لما جاءوا المدينة نمى الخبر إلى عمر رضوان الله عليه، فقام مسرعا يقول حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أول فاعل، فقبل على رأسه رضوان الله عليهما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رسولكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسله الله رب العالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. والإنسان لا يستبدل أبدا، لا يستبدل أبدا ذهبا يكون لديه برجيع، لا يستبدل أبدا ضرا يكون متحصلا عليه، وعقلا ذكيا متوقدا لديه، ونفسا متوتبة قد آتاه الله رب العالمين إياها، وحقيقة خالدة يتحصل عليها. لا يدع الإنسان ذلك كله مما جاء به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم للهباء وللعدم، وإنما على المرء أن يراجع نفسه، وعلى الإنسان أن يجعل للبدء من الآن مبدأ، وعليه أن يقول مسلم أنا، فما معنى أن أكون مسلما؟ وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه جبريل في ذلك الحديث المعروف المشهور، لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، فبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أنه جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فالدين 13 ركنا، الدين 13 ركنا، 5 إسلام، و6 إيمان، و2 إحسان، 2 للإحسان، و6 للإيمان، و5 للإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام. إذا ذكر الإسلام وحده دل على مجموع الدين، وإذا ذكر الإسلام مع الإيمان في قرن دل على الأركان الظاهرة، إذا كان قد قرن الإسلام مع الإيمان ودل الإيمان على الأركان الباطنة، إذا ما قرن الإيمان مع الإسلام، فإذا أفرد الإيمان بالذكر دل على مجموع الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاءكم معلمكم أمور دينكم، فهذا ركن من أركان الدين، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تشهد؟ نعم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في أي شيء؟ في دعوى الشهادة، لأن الشهادة معناها أنك ترى حسا مبصرا، أشهد أن لا إله إلا الله، لا وهما ولا سرابا، وإنما تشهد شهادة الحق بين يدي الرب ليسجد القلب حتى لا يقوم من السجدة، حتى تأتي الهيئة بالصيحة للبعث للقيام من القبور. تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة ركن من أركان الدين، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وأن تؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وجميع رسله، وتؤمن بكتب الله رب العالمين، وتؤمن بقدر الله رب العالمين، حلوه ومره، خيره وشره، وتؤمن باليوم الآخر، وتؤمن بالملائكة. ثم يأتي الإحسان بركنيه في مقام مراقبة ومقام مشهدة، فهذا مجموع الدين، فأين أنت منه أخي الحبيب؟ فلنبدأ بدءا ولنعد إلى الله عودا حميدا، كأن لله رب العالمين في خلقه عادة، فحذاري أن تدركك. من أراد الله رب العالمين أن يعيده وهو يمضي سادرا، ومن أراد الله رب العالمين على الصراط أن يقيمه وهو يتلدد في المسالك حائرا، أتى به قهرا وغصبا. وربك على كل شيء قدير، إما أن تنزل به مصيبة مؤلمة، وإما أن تجتاحه جائحة لا يصبر عليها إلا بالعودة إلى الإيمان والعودة إلى الإحسان، فلتكن العودة من قريب. فاللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين. اللهم اهد الشباب الحائر المسكين، 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 اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين، اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين، اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين، اللهم سن أوطاننا يا رب العالمين، اللهم سن وطننا وجميع أوطان المسلمين، واحفظ ديارنا وجميع ديار المسلمين، اللهم استر عورات المسلمين، استر عورات المسلمين، وآمن روعات المسلمين، واحقن دماء المسلمين، احقن دماء المسلمين. اللهم إن الأرض قد ضاقت على المسلمين بما رحبت، فاجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم ارفع راية المسلمين ونكس رايات الكافرين، اللهم ارفع راية المسلمين ونكس رايات الكافرين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عام الوفود، والسبب في هذه التسمية أن وفود الجزيرة أرسلت من كان هنالك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة من أجل المبايعة، فأرسلت البطون والقبائل من أرجاء الجزيرة ونواحيها وفودها لكي تلتقي بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة النبوية من أجل إعلان الإسلام ومبايعة النبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسمي العام بذلك لذلك. في هذا العام وفد على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفود كثيرة، كان من ضمنها وفد عبد القيس، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبايعوه وأعلنوا الإسلام بين يديه. وحدثت قصة رواها الإمام مسلم في صحيحه، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في تلك القصة جالسا، فجاء الوفد فلما نزلوا ابتدروا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يصبرون، حتى كانوا بين يدي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا واحدا، أشج عبد القيس. والشجة هي الجرح في الرأس وفي الوجه خاصة، فكان قد أصيب بجرح في وجهه ثم التأم بعده فلقب بالأشج لذلك. جاء الوفد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما نزلوا أناخوا الجمال وابتدروا المسير مسرعين طائرين، حتى كانوا بين يدي النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الأشد. نزل على هيلته فعقل الجمال وأنزل عنها رواحلها وأرحلها ثم إنه أقبل على عيبته على حقيبته فأخرج منها ثوبين نظيفين جديدين فارتداهما وكل ذلك بمحضر من الرسول ومرأة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم جاء يسعى وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ومن لي بمثل سيرك المدلل تمشي الهوينا وتجي في الأول. جاء آخرا فصار سابقا وكان لاحقا فصار أولا فقربه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأجلسه بجانبه ثم أقبل عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال تبايعون على أنفسكم وعن قومكم. فقال القوم نبايع يا رسول الله عن أنفسنا وعن قومنا إلا الأشهد. فقال يا رسول الله إنك لم تزاول الرجل لم تعالج الرجل ولم تتعاهد الرجل ولم تحاول مع الرجل على شيء هو أشد عليه من دينه. إنك لم تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه. نبايع عن أنفسنا ثم نذهب إلى قومنا فندعوهم إلى الإسلام فإن أجابوا فذلك وإلا حاربناهم بإذنك يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما تظن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قائلا؟ قال إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. فأما الحلم فهو قوله هذا إذ دل على بعد غوره وعلى صدق استنتاجه وعلى معرفة قائمة بطبائع الأنفس وخفيات صدور الخلق تجاه الاعتقاد وعدمه فهذا حلمه. وأما أناته فتلبثه وتريثه وصبره وأخذه الأمور برفق إذ يبتدر أصحابه مسرعين إلى النبي الأمين صلى الله عليه وسلم وهو يتريث يقبل على صالحهم ومصالحهم ثم يأخذ في السعي رفيقا هينا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يكون بجانبه. إن فيك خصلتين يحبهما الله الحلم والأناء. قال وهو دال على حلمه. أجبلني الله عليهما يا رسول الله أم شيء اكتسبته؟ قال بل جبلك الله عليهما. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ويرضي رسول الله. لنا في هذا الأمر وقفة بوقفة من أجل أن نتأمل في قوله الذي صادق عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يقول إنك لم تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه. والدين الذي كان يحكي عنه أشد عبد القيس هو الكفر لأنهم كانوا على الكفر وعلى الشرك نقيين خالصين لا يشوبهما شيء من بياض التوحيد ولا من نور هدايته. فكان القوم على الكفر وعلى الشرك قائمين. يقول النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بايعوا عن قومكم. فقال إنك لم تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينك. ما دينك؟ كفر. فكيف إذا كان الدين الدين الحق وكيف إذا كان الدين الإسلام وإذا كان الدين هو دين التوحيد فإن الجبال الراسيات تتحلحل ولا يتحلحل وتزول ولا يتحرك وتتلى وتبيد ويبقى قائما خالدا بفضل الله رب العالمين، إذ هو دين ربك جل وعلا الذي ارتضاه الله رب العالمين لخلقه في أرضه، ما يزال قائما ظاهرا منتصرا بقوة السنان وقوة اللسان وحجة البيان إلى أن يرث الله رب العالمين الأرض وما ومن عليها، ليظهره على الدين كله، يظهره على الدين كله بقوة السنان. فإن جاءت كسرة ووقعت فترة وارتكس المسلمون في الحمأة ولم تتطاول أعناقهم لتشمق هاماتهم فوق السحاب، بل عند ساق العرش إذا ما جاءت الكسرة وحلت الفترة، فالظهور بالحجة وبالبيان قائم ما قامت السماوات والأرض حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فلا يهولن عبدا ما يرجف به المرجفون، ولا يهولن عبدا ما يتخرص به المتخرصون، والثبات الثبات، وهذه قاعدة نظرية لها من التطبيق العملي شواهد ودلائل متكاثرات متزاحمات. نسأل الله أن يمن علينا بالعلم والحكمة والثبات والبركة، وهو على كل شيء قدير. إنك لم تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه، فتخرج الروح ويشخص البصر ويهمد البدن ويقف القلب عن النبض وتتجمد الدماء في العروق، والمرء ثابت على دينه لا يرين. قاعدة نظرية لها من الشواهد العملية ما لها. في السنة الرابعة من هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي شهر صفر، وأنت خبير أن ذلك كان بعد موقعة أحد، إذ وقعت في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في السنة الرابعة وفي شهر صفر وقعت حادثتان مؤلمتان عنيفتان دمويتان أثرتا في قلب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأورثتا المسلمين حزنا ما زالت ظلاله تروح وتجيء، إلى أن استخرجوا المنحة من جوف المحنة، وإلى أن اعتصروا الألم فإذا هو شهد صراح خالص بنور التوحيد الأعظم. فأما الحادثة الأولى فقد وقعت كما يقول المحققون من أصحاب المغازي والسير في السنة الرابعة، وأما ابن إسحاق فقد أثبتها في السنة الثالثة من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما التحقيق فإن الصيرورة به إلى صفر من السنة الرابعة، جاء قوم رهط من عضل والقارة، من عضل والقارة، وهما بطنان من بني الهون ابن خزيمة ابن مدركة، بطنان ينتميان إلى قبيلة تجنح في المنتهى إلى هذيل. فجاء الرهط إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالوا: يا رسول الله، إن فينا إسلاما وإنا لنرجو منك أن ترسل معنا من يعلمنا ديننا ومن يقرئنا قرآن ربنا حتى نتفقه في دين الله عز وجل. فأرسل معهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبعة من خيار أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين: مرثد ابن أبي مرثد، ومعه زيد بن الدثينة، ومعهم أيضا خبيب بن عدي، وجعل عليهم عاصم ابن قيس رضي الله عنه وأرضاه، في سبعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كونوا معهم حتى تنزلوا ديارهم، فعلموهم وأقرئوهم وقوموا على شأنهم بدين الله رب العالمين حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. وساروا معا حتى نزلوا عند الرجيع، عند بئر يقال له الرجيع من أرض هذيل. ثم إنهم لما ناموا فقاموا وجدوا القوم قد غدروا بهم، وقالوا والله ما نريد قتلكم، وإنما نريد أن نذهب بكم إلى قريش عسى أن نتحصل منهم على بعض النفع. فأما قيس رحمة الله عليه ورضوانه فقال والله لا أنزل لكافر على عهد ولا عقد أبدا، وكان قد عاهد الله رب العالمين على أمر عظيم، عاهد الله رب العالمين ألا يمس مشركا أبدا لا حيا حتى يتوفاه الله جل وعلا. فنازلهم بسيفه ومعه بعض إخوانه ممن كانوا من رسل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عضل والقارة، فما زال ينازلهم حتى قضى فمضى. فلما قتل شهيدا أقبل القوم فقالوا لنأخذن رأسه، لنأخذن رأس عاصم ابن قيس من أجل أن نذهب به إلى سلافة بنت سعد بن شهيب بمكة، وكان قد وترها بابنيها فنذرت لله رب العالمين نذرا لئن أمكنها الله رب العالمين من رأس عاصم لتشربن الخمر في قحف جمجمته. فقالوا فلنذهب برأس عاصم إلى سلافة لنتحصل منها على ما هنالك من عطائها ثمنا لرأس الشهيد. وأما ربك فصاحب القوى والقدر، لا يعجزه شيء، عطاؤه كلام ونعيمه كلام وعذابه كلام، يقول للشيء كن فيكون، وأمره بين الكاف والنون، وهو على كل شيء قدير. فأرسل الله رب العالمين جندا من جنده، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أرسل الدبر، أرسل النحلة، فكانت هنالك حامية لعاصم عليه الرضوان، وحمت عاصما على ضعفها من المشركين الكافرين. فقالوا اهدأوا عنه حتى إذا ما جن الليل وأتى ظلامه فاختلط، أقبلنا عليه فحززنا رأسه فذهبنا بها إلى سلاف وأخذنا ما جعلته جردا. فلما جاء الليل أرسل الله رب العالمين الوادي فذهب بجسد عاصم فلا يدرى أين هو. وأما عمر فلما بلغه الأمر بعد قال إن الله رب العالمين لا يحمي عبده المؤمن حيا وميتا، حيا وميتا. وهذا عاصم كان قد عاهد الله رب العالمين عهده ألا يمس مشركا في حياته أبدا، فأتاه الله رب العالمين ذلك حيا وميتا، فلم يمس مشركا ولم يمسه مشرك لا في حياته ولا من بعد مماته، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وأما خبيب وزيد ابن الدينة فإنه ما استأسرا فأخذ أسيرين ومعهما ثالث. فلما سار في القاء مكة فكان غير بعيد من الموضع الذي كانت فيه الملحمة، حنى الثالث على قيوده فتملص منها فأخذ سيفه مصلة مشهرة وأخذ يجالب مجاهدا حتى قضى فمضى. وأما خبيب بن عدي رضي الله عنه ومعه زيد رضي الله عنه فحملا أسيرين حتى دخل بهما مكة، وافتدت هذيل بهما أسيرين لها، كان هنالك محصورين عند قريش، فأخذ هذيل في مقابل زيد وقبيل أسيرين من هذيل ثم مضوا. وأما صفوان بن أمية ابن خلف فإنه أخذ زيدا لكي يقتله بأبيه أمية بن خلف، وكان قد قتل في بدر، وذهب إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم، فقال لا بد من قتل زيد بأبيه، فأخذه. فلما أخذ إلى التنعيم وهم بقتله، أقبل أبو سفيان ابن حرب على زيد فقال يا زيد نشدتك الله، أتحب أنك في بيتك على فراشك في الظل الظليل والماء النمير لا يروعك طائف من خوف، ولا ينزل بك طارئ من هم، وإنما أنت في الظل الظليل وأنت في الماء النمير وعلى الفراش الوطيء، وأن محمدا في مكانك. فقال زيد لقد أبعدت النجعة، والله ما أحب أني فيما ذكرت من الهناء دي، وأن محمدا في مكانه لا في مكاني يشاك شوكة واحدة. فقال أبو سفيان ما رأيت أحدا يحب أحدا كمثل حب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. لا غرو. فعروة بن مسعود الثقفي في يوم الحديبية لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مفاوضا، فكان عنده ولدى الأصحاب رضوان الله عليهم بين نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وحوله لا يتوضأ بشيء من ماء إلا وقع وضوءه في يد واحد منهم، ولا يبسط قصاقا ولا يبسط بوزاقا ولا يتنخم نخامة إلا وقع في يد واحد من أصحابه رضوان الله عليه، فدلك بها وجهه واستقبل بها ما يستقبل من جسده. ورأى الأصحاب عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حبا مجسدا ومحبة قائمة وطاعة مطلقة لله جل وعلا، على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمرا وناهيا بل ناظرا وشاخصا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال إنه لعجب، لقد أتيت كسرى في سلطانه، وأتيت قيصر في سلطانه، والنجاشية في ملكه، فما وجدت أحدا يحب أحدا مثل ما وجدت أصحاب محمد يحبون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول زيد والله ما أحب أني فيما ذكرت من الهناءة والنعيم، وأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكانه الذي هو فيه يشاك شوكة واحدة. ثم أخذ زيد فراح شهيدا رضوان الله عليه. وأما حبيب بن عدي رضي الله عنه فهو الذي أثر عنه قوله ولست أذالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وأن عسى أن يبارك على شلو ممزع، إلى آخر ما قال رضوان الله عليه. أما خبيب بن عدي رضوان الله عليه فإنه جعل هنالك عند حجير بن إهاب في قتيل كان له قد قتله المسلمون قبله، فعهد به حجير إلى مولاة له تسمى ماوية، فقال دونك هذا الأسير وهو في أغلاله يرسف فيها وفي قيوده وسلاسله، فكان عندها مخصلا. وأما هذا الرجل فكانت تنظر عليه ماوية من صير الباب، يعني من الخصاص الذي يكون هنالك بين الواحد من شق هنالك. قالت: كنت أنظر إلى خبيب من صير الباب فأجده وبين يديه قطف من العنب كمثل رأس البعير، كأكبر ما أنت راء من قطف عنب قط، ووالله ما في الدنيا من عنبة واحدة، وما ذلك إلا من عند الله العلي الكبير. وأما خبيب الجاد المترفع فإنه لا يتدنى قط، وإنما هو على ما هو عليه من استواء المنهج بوضوح، لا يختلط عليه مرأة ولا ينبهم في نظره وتحت عينيه مشهد، الأمر لا غبش فيه ولا اختلاط، وإنما هو واضح وضوحا مطلقا كأعظم ما أنت راء يوما من وضوح قط، لا يشتبه عليه شيء، وقلبه قد استوى على سوقه، فأصله ثابت وفرعه في السماء يؤتي أكله كل حين بإذن ربه، وربك يعطي ما يشاء كيفما يشاء وقتما يشاء لمن يشاء، وهو على كل شيء قدير. أما خبيب ففي أغلاله، فلما أعلم بيوم تنفيذ الحكمة وبسوقه وحمله إلى هنالك إلى التنعيم من أجل أن يقتل فيصلب بعده، قال للمرأة: لو أنك آتيتني موسى حتى أستحد بها وأتطهر للقاء ربي للقتل لكانت يدا لك عندي مذكورة، وكانت عطية لك عندي مشكورة. فقالت: أفعل. ثم أتت بغلام فأعطته الموسى حديدة مسنونة كأنياب أغوال، فقالت دونك: فاذهب إلى ذلك الرجل في أغلاله فأعطه الموسى ثم أتني. وذهب الغلام إلى خبيب فأكرم خبيب وفادته. وأما ماوية فبعد أن ذهب الغلام بالحديدة بالسلاح إلى هذا الأسير قالت: ويحي ما صنعت، لقد آتيت الرجل الآن ثأره وأعطيته مراده، وإنه الآن لقاتل للغلام، وإن دمه لا يتراءى تحت ناظريه، فيا ويحي ثم يا ويحي. وأتت تشتت في أثر الغلام، وجدت الغلام عند خبيب مكرما معززا، فأقبل عليها خبيب فقال: أخشيت أن أقتلك؟ أخشيت أن أعدو عليه؟ والله ما كنت لأفعل ذلك قط، استواء في المنهج بوضوح للرؤية من غير ما التواء ولا عوج ولا أمن، وإنما هي استقامة الرؤية عند وضوح المنهج من غير ما اختلاط قط، وربك يهب من يشاء ما يشاء، وهو على كل شيء قدير. ثم حمل إلى التنعيم رضوان الله عليه، فلما كان هنالك قال: لو تكتموني حتى أصلي لله ركعتين لكان حسنا. فقام فصلى فأوجد، واستواء المنهج بوضوحه يتجلى. فلما فرغ من الصلاة أقبل عليهم، وكان أول من صلى صلاة ركعتين عند القتل صبرا، فأقبل على القوم فقال: أما والله لولا أن تظنوا بي الجزع لأطلت فيهما ما شاء الله. ثم يقول: اللهم، كما قال عاصم قبل: اللهم أعلم عنا نبيك وأخبر بنا رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إنه حمل فكان هنالك مصلوبا واعتدي عليه، فذهب إلى ربه شهيدا، يقول اللهم اهلكهم بددا واحصهم عددا ولا تبق منهم احدا. الفطرة التي استقرت في القلب على السوية لابد ان يظهر نورها يوما ما، حتى ولو تكاتفت عليها الظلمة بارجائها فجعلت النور هنالك مخلوقا مشروحا على اعمدة كأنما نصبت له مشانق في جوف ظلمات السعير. واما الفطرة فما تزال تتألق حينا بعد حين. ويحك، خلي عن فطرتك، خلي عن فطرتك حتى تنطلق، حتى تنساح كما ينساح ينبوع النور يبدد الظلام من جوفه، ما يزال يخرج شفيه رقيقا، ثم ما يزال ينساء منسرحا حتى تمتد ظلاله بأركانه على أركان الكون. فإذا جحافل الظلمة تظل مولية مدبرة الأعقاب لا تلتفت، وما تزال مقتولة هنالك، والنور بفجه في كل فج يسطع بأنواره يبدد ظلمات النفس في أطوائها ونواحيها. خل عن فطرتك فإن فطرتك محبوسة، وخل عن نور الفطرة في قلبك فإنه هنالك قد شنق على عود هنالك قد ركز في جوف الظلمات. فخل عن فطرتك وخل عن نورها حتى ينساح، وحينئذ ينشرح الصدر ويشرق الوجه، وحينئذ ينطلق اللسان وينطلق مع انطلاق اللسان على الصراط الأقدام، فالسمت واضح والغاية مشرقة دانية والنبع على ضربة معول، فهل من ضارب؟ والله المستعان. أبو سفيان كان ما زال على كفره، وكذا معاوية، والقوم هنالك ينظرون في فرجة عظيمة كما يتجمع الأطفال، وقد ذهبت عنهم غرارة الطفولة وحلت محلها شيطنة أتت بالصبا بكل زمام من أجل أن تكون قاتلة شانقة لبراءة الطفولة على ذلك النصب الذي يكون على أعتاب الاحتلال. كمثل الأطفال إذا ما ذهبت عنهم براءة الطفولة وولى عنهم طهر الصبا وقف الكفار وتفرجون، أي شيء إن هو إلا رجل يقتل فما يقتل الناس في كل زمان وعلى كل صعيد؟ ما هو من جد محمد صلى الله عليه وسلم، وهو شابق جدا، ليس رجلا بل هو فوق ولا كمثله الأطوال، بل هو جبل تتقاصر دون هامته دون قامته هامات شم الجبال. ما يكون راسخ في الأرض جدا وهامته فوق عليا السماوات، وقد دانت ساق العرش بسجدة القلب التي لا يقوم منها إلا عند البعث بين يدي الرب بين يدي الكريم المتعال، ليس رجلا وإنما هو أسطورة خارقة من تلك الأساطير التي تمر على الحياة البشرية فتأخذ بزمامها لكي ترفعها عن وحلها شيئا فشيئا، لتقول للعالم نموذج متفرد فريد يتحدى العالم بشموخه ويعلو فوق القمم فوق الهامات. وهل ينكر فضل امرئ علم له على كل هامة قدمه؟ دع الشهرة العوراء تقتاد جاهلا على حكمها وإن جار أو ظلم، دع الشهرة العوراء تقتاد جاهلا على حكمها وإن جار أو ظلم. إذا الناس لم تعرف لذي الحق حقه فللناس مني موطن النعل والقدم، وأبوا إلا أن يكون مصلوبا لكي يكون نعله فوق مستوى هامات أعلى الرؤوس. أبو سفيان لما قال قبيل اللهم أحصهم عددا وأهلكهم بدنا فلا تبت منهم أحد. انطرح أرضا وأخذ برقبة معاوية فطرحه أرضا. فينك يا ولدي؟ ما شأنك يا أبي؟ فزعم العرب أن الرجل إذا دعي عليه فانبطح، فإذا ما دعي عليه فانطرح، كأنما تمر الدعوة من فوقه فلا تصيبه، لا تصيبه الدعوة. فانطرح أبو سفيان أرضا وطرح معاوية. مما يخشى؟ مما يخاف؟ يخاف من دعوة المظلوم، وبخاصة إذا كان من أنبياء النبي صلى الله عليه، إذا كان من أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يخاف لأن الحق ينطق على لسان خبيب، ولأنه لا يصح إلا الصحيح. لما كان خائفا لماذا لم يكن متأملا؟ إنها ثورة العادات والعوائد في القلوب، إنها غشاوة الوهم. ما تزال تتراءى كالرجل الذي يجعل على عينيه حجابا فلا يرى الأشياء على حقيقتها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. إذا ما تأملت في هذا النموذج الذي مر ذكره في أصحاب الرجية بيوم الرجية، ترى أمورا عظيمة جدا وباهرة حقا ومبهرة صدقا. إنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صدق، وإن كان الدين الذي ذكر في نص كلام الأشد هو الكفر الصراع والكفرة الصلعاء، الدين المذكور هو الكفرة الصلعاء وهو الكفر الصراع. يقول يا رسول الله نبايع عن أنفسنا وأما من خلفنا؟ فإنك لن تزاول الرجل عن شيء هو أشد عليه من دينه. ما دينهم؟ دينهم الكفر. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدق. فكيف إذا كان الدين الإسلام؟ وهذا عاصم رضوان الله عليه يقول والله لا أنزل في عهدي ولا عقدي مشرك أبدا، فقاتل حتى قتل، ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، واستؤسر زيد واستؤسر من كان معه من إخوانه، ثم كان ما كان مما ذكرت لك، والله يفعل ما يشاء ويقضي بما يريد. هذه هي الواقعة الأولى التي وقعت في سفر من السنة الرابعة من هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الثانية فدامية جدا، تأتي إليك في ظلال داميات حمر نازفات، ما يزال تفجر دمها من الصميم ثاغبا مندفقا منبثقا ينساح حتى يصفق الودود. في بئر معونة من ديار بني عامر كان في الملحمة، وذلك أن أبا براء عامر بن مالك الذي يقال له ملاعب الأسنة، ملاعب الأسنة الذي كان يلاعب الأسنة والرماح، يلاعب الموت الأحمر إذا ما شخص فبدا وإذا ما تمطى بصلبه فأردف أعجازا وناء بكلكله. هذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان مشهورا جدا، فعرض عليه الإسلام فامتنع وكان مقاربا، يعني كان وسطا بين بين، لا هو الذي قارب الإسلام ولا هو الذي قارب الشرك، وإنما كان في موقف وسط. ثم قال للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا محمد لو أنك أرسلت رسولك إلى نجد بدعاية هذا الدين يدعون الناس إلى الدين الذي جئت به لكان حسنا. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخاف عليهم أهل نجد، فقال أنا جار لهم وهذا الجوار كما ترى أمر ما هو إلا اهتزاز أحبال الصوت بهواء قد اندفع من الرئة كصاحب الكير إذ يضغط عليه حتى يخرج الهواء من هنالك هواء في هواء. ولكنه كان من العربين قائما على حق وبحقيقه، فقال أنت جار لهم؟ فقال نعم. فأرسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رواية ابن إسحاق 40، وفي رواية البخاري وما في الصحيح هو الصحيح 70، من خيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من القراء، الفقهاء، العبدة، الركع، السجدة، الذين يخافون الله رب العالمين ظاهرا وباطنا. وخرجوا، وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا إلى عامر بن الطفيل عدو الله، وجعل الكتاب مع رسول لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو حرام ابن ملحان أخو أم أنس بن مالك أم سليم رضوان الله عليهم جميعا. فأخذ كتاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان في القوم القراء الذين ذهبوا إلى أهل ند بدعاية الإسلام. فلما كانوا هنالك عند بئر معونة من ديار بني عامر أرسلوا حرام ابن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل عدو الله. سلم الكتاب إلى عامر فلم ينظر فيه، ثم نظر إلى رجل كان وراء حرام رضي الله عنه مع الرجل حربا، فضرب بها حراما في ظهره حتى أنفذ الحربة، فانتظم حبة القلب بحربته، دخلت الحربة بسنها المسموم غيلة وغدرا وخداعا وتدنيا، فلم يكن جادا ولم يكن مترفعا، وإنما كان في حمأة الكفر الآسمة وكان مترديا. فضرب حراما رضوان الله عليه بالحربة حتى أنفذها. الألم من نعم الله رب العالمين على خلقه في أرضه، الألم بنعمة الألم لهلك الأحياء في أرض الله، لأن الإنسان إذا ما أحس بالألم دعا ما يزيل ألمه ومعاناته وما يزيل إحساسه بهذا الألم. ولذلك تجد السرطان لأنه لا يبدأ في الغالب مؤلما، يكون في الجسد مستشريا، يأخذ راحته على هينته حتى إذا ما استشرى هنالك لا يبدو باديا، ولو كان قد بدأ مؤلما لكان علاجه قريبا في المتناول، وإنما يبدأ متلصصا متسللا يسرح ويمرح، والجسد كله قد خضع له في ظاهر الأمر بقدر الله رب العالمين حتى يفعل به الأفاعل. الألم بنفسه لا يمكن للإنسان أن يقف إزاره ولا أن يقف أمامه ولا أن يجابهه إلا بقوة أقوى قوة من الألم. المؤثر الأعلى يذهب بالمؤثر الأدنى. وهذه امرأة في غزوة أحد لما وقعت الوقعة وجاء النبأ وقفل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغزوة راجعا،
Thank you.
بل إنه يكون كقطرة في محيط متلاط من هذه أمواج الآلام، يكون كرملة في بحر لاعج متلاط من هادرات سافيات الريح بتلك الرمال الملتهبات. الألم وقعه شديد ووخزه عنيف، والحربة تأتي من الظهر غيلة وغدرا على حين غرة بفجأة، وشدة وقع المفاجأة ألم وحدها. فإن الأمر المباغت يصنع في النفس صنيعه ويجعل المرء لا يستقر على قرار، فكيف إذا كان مؤلما؟ فكيف إذا كان من القلب نافذا؟ والآن يمكن المجد وبركان هادر من الدماء. ما تظن الرجل فاعلا؟ يحتل الدماء بيديه، يحذفها جهة السماء، يقول فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة، فزت ورب الكعبة. أي ثبات وأي شموخ! بشر هؤلاء وبشر في كل حين، يأخذ الدماء وقد جعل الألم تحت مواطن الأقدام، وكأن لا ألم بل هو كالعروس التي تزف إلى خدرها في ليل عرسها، يا وقبة الشوق تعز القلب إلى المضجع والمضجع أزى، يا وقبة الحب بين الجوارح تسعى بالمرء طيرانا تطير به إلى جنة الخلد، إلى اللقاء الحلو، إلى أن تكون هنالك من هذه التي ضاقت به يوما بعد يوم، وإلى هذا الحقد الحاقد والحسد الحاسد والألم الحاشد والرصد الراصد، إلى هنالك في بحبوحة الجنة في جوف طير أخضر في حوصلة، أرواح الشهداء في حواصل طير فوق تأوي إلى قيل معلقة في سيطان العرش عند الرب عند مليك مقتدر. فلتخرج روح حرام ابن ملحان، فزت ورب الكعبة، لتكون هنالك كما أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حادثتان مؤلمتان جدا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في سفر من السنة الرابعة من هجرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنك لن تزاول الرجل ولم تزاوله عن شيء هو أشد عليه من دينه، والدين الذي ذكر كان الكفر، فصدق على القول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال صدقت. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر أن العبد المؤمن يمكن أن يراوح ولكن لا يزيغ، العبد المؤمن يمكن أن يكون جائيا وآيبا رائحا وغاديا ولكن لا يزيغ، لأن أصل الإيمان في القلب ثابت مضطرد، لا يزال يتسع في دوائر منداحة إلى شفقان الحياة بل إلى شاطئ الآخرة بعدوتها التي عليها النجاة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مثل المؤمن في آخيته كمثل الفرس، مثل المؤمن في إيمانه كمثل الفرس في آخيته، يعني في رسمه، في حبله الذي ربط إلى وتده قد شد إليه، يجول ما يجول ثم يرجع إلى وتده إلى آخيته، فله مدى لا يجاوزه ولكن على اتساع يكون هنالك. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثف المشاعر عند الحقائق، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم ما هنا وكيف يصير إلى هنالك. وهذا جابر رضوان الله عليه في موقف عصيب جدا في يوم أحد لما طعن أبوه فمات، جاء جابر كما قال رضوان الله عليه وهو في الصحيح، قال جئت إلى أبي فكنت عنده وقد غطي وجهه وقد ذهب شهيدا وهو على الأرض مسجدا، هنالك حيث قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرارا كما روى جابر رضوان الله عليه إذ يذكر شهداء أحد يقول يا ليتني كنت معهم. نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم جابر مسجدا هنالك وولده عبد الله والد جابر مسجدا هنالك وجابر عنده يكشف عن وجه أبيه عن وجه الشهيد غطاه ويرفع عنه كساءه وينظر في وجهه ثم يغطيه ويبكي يقول أخذت أنظر في وجهه في وجه أبي إذ كان مسجدا أرفع الغطاء عن وجهه لأنه طعن في وجهه فجعل يده على جرحه فظلت هنالك ورؤيت بعد 46 سنة هنالك وتظل هنالك بدم الشهيد تظل هنالك تظل هنالك على جرح الشهيد فإن رفعت من هنالك انبات قدم الشهيد. قال فحركتها يعني عند القبر بعد دفنه في 6 أشهر ثم لما جاء المسيل مسيل السيل فخرب القبر فأراد أن يصلحه فردبه طريا دافئا كهيئته عندما دفن. قال وجدت يده على جرحه على وجهه فلما نزعته انبثق الجرح بالدماء الزكية الذكية. قال ثم جعلت اليد جانبا فعادت مرة أخرى إلى وجهه على جرحه. أبوه سجي هنالك على الأرض شهيدا ولا يعرف ذلك إلا من مات أبوه ولا يدري ذلك إلا من فقد أباه ولا يدري ذلك ولا يعلمه إلا من كان حبيبا على أبيه. قال فخذت أكشف الغطاء عن وجه أبي وأبكي ثم أجعله على وجهه وأرفعه وأبكي. فجاء الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال تبكي أو لا تبكي ما زالت الملائكة تضلله بأجنحتها حتى رفعتموه ما زالت الملائكة تضلله بأجنحتها حتى رفعتموه. تبكي أو لا تبكي ما زالت الملائكة تضلله بأجنحتها حتى رفعتموه. يا أصحاب الأوهام يا أصحاب الخرافات يا من تكيدون دونكم النهج ودين الإسلام هو الحقيقة الحقيقة المطلقة. فليس في الوجود حقيقة مطلقة إلا حقيقة الله رب العالمين ليس في الوجود من حقيقة مطلقة إلا حقيقة الله رب العالمين الحقيقة الكبرى كبرى اليقينيات حقيقة وجود الله رب العالمين بهيمنته بربوبيته بألوهيته بأسمائه العظمى وصفاته المثلى بالإرادة الطليقة بالقدرة النافذة بالمشيئة الفاعلة يقول للشيء كن فيكون بإيمان العبد بالقضاء والقدر يكون بالنفع الدائم الخالد موصولا وإليه يكون عائدا لا يحيد ولا يزيغ وإنما يدري قصده ويعلم أن الحياة إنما هي أيام منقضية بحلوها ومرها وخيرها وشرها ونعيمها وبؤسها. أرى بصري قد رابني بعد قوة وحسبك داء أن تصح وتسلم وحسبك داء أن تصح وتسلم ورسل الموت إليك مرض نافذ إلى أعماق قلبك وإلى أطواء روحك وإلى تلافيف جسدك وإلى خلاياك يعمل في الجسد عمله حتى يذهب به إلى هناك إلى حيث اللقاء حيث يضرب الموت ضربتك ويعود ما للسماء للسماء خالدا ويعود ما للأرض للأرض ثانيا. يا أصحاب الأوهام دونكم الحقيقة حقيقة الحقائق لذات منقضية وأوهام مريضة وساعات بل سويعات تمر مر السحاب، بل مر الريح في أجاويد الريح في السباق، تتناوح على قلل الجبال، تتناجى الجن بزيزيها، أو قل كخفة البرق في هدأة الليل، بل في دمدمة الرعود. النبي المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: تبكي أو لا تبكي؟ ما زالت الملائكة تضلله بأجنحتها حتى رفعته. نهنه من هذه النفس فكفها، واجعل الألم قائما على حد، واجعل العذاب منتهيا عند حد. وما الحياة إلا وهم، وما الوجود إلا سراب، وما هي إلا غمضة العين وانتباهتها حتى تلقى الحقيقة قائمة. فدونك الحقيقة قبل أن تقول: يا ليتني كنت، ولا تحين من دمي. نعم، الأصحاب رضوان الله عليهم كانوا من الثبات على أمر عظيم لا يأتيهم هذا فيخدعهم عن دينهم. يقول: يا فلان، زجاجة الدواء هذه كما يفعل أولئك المهددون، يدعون إلى الزيغ والضلال، ويذهبون إلى حيث الفقر والإطلال، إلى هنالك في الأدغال، وإلى هنالك حيث لا يمن أغنياء وواجد المسلمين على إخوانهم من الفقراء بالكسرة اليابسة وبجرعة الماء العذبة الهانئة، وإنما يضحكون. ويخرج أولئك المعرجون للمرضى من تحت الأسرة، يقول: يا فلان، زجاجة الدواء هذه قد أرسلها إليك روح القدس، فدع الدين وادخل في دين، دع الدين المعرف وادخل في دين محرف، فدع الدين وادخل في دين. يا فلان، هذا الكساء قد أرسلته إليك أمك، المقدسة الطاهرة. يا فلان، تعريج في تاريخ هذا الدين بحقيقته، بالحقيقة الشامخة، بعزه، بثباته، برخوف رسوخه. هذا الدين هو الحياة، هو الوجود، دين الإسلام شرفه، وعرضه، وحياته، وموته، وروحه، ونفسه، فلا يخدعنك عنه أحد. الشباب الحائر المسكين يدخل على الشبكة العنكبوتية مقتحما لكي يضله من هنالك من تلك الخفافيش التي عششت في ظهور الظلام. ولم تدخل؟ ولم تلقي بنفسك إلى التهلكة وأنت غر غير حاذق، وأنت لا تدري في الإسلام قبيلا ولا دبيرا؟ لم تلقي بنفسك إلى التهلكة ولست من الإسلام على قدم ولا ساق؟ شباب حائر مسكين يتلقى لا يتلقى من أصول السيف، ويذهب إلى العبث في وقدة النور بالعقل الذي جعله الله رب العالمين في أطواء وجوده زاخرا منيرا نيرا. يكون المرء قائما يدفع عن عرضه وعن عرضه وشرفه يدود، فيتورط في الحمأة النجسة، ويعاقر مفكرات مخدرات مسكرات، وما يزال الشباب الغض البض بإهابه غير متكسر حتى يعود. بأي شيء يعود؟ بقبض الريح، وبالسراب، وبلا شيء يعود. فمن لا شيء بلا شيء إلى لا شيء، عدم في عدم في عدم، وإلى العقل الذي كان قائما في الجسد يدفع الجسد في هذا العقل عن الشرف عن العرض، لا أقول عن العقيدة ولا عن الدين. إذا هذا العقل قد غيب، وإذا العرض قد ذبح رخيصا وقدم بلا ثمن على المذابح المنصوبة لاستباحة الدماء دماء الأعراض كأنها القرابين التي كانت تذبح هنالك عند الأنصاب حتى تجعل الدماء على الأنصاب منصوبة هنالك حمرا. ويذهب العقل بددا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم الحقيقة، فمن ينشد الحقيقة؟ وهذا واحد من أصحابه، عبد الله بن حذافة أبو حذافة السهمي، واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، روى ابن عساكر بإسناد موصول إلى ابن عباس رضي الله عنهما، والبيهقي وأبو نعيم. من شأن هذا الصحابي عجبا، كان عمر رضوان الله عليه قد أرسل قوما يحاربون الروم، ومعهم عبد الله بن حذافة السهمي رضوان الله على أصحاب النبي أجمعين. فلما كانوا هنالك أسر القوم وأسر عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، فكان هنالك في سجن هذا الدعي الأقدم محصلا. فقيل له: إن لديك في قبضتك واحد من أصحاب ذلك الرجل، من أصحاب محمد، فالحقيقة التي تقوم في عالم الوهم كالثبات الذي يكون في عالم الاضطراب والميت، كالاستقرار الذي يكون عندما تزلزل الأرض زلزالها. واحد من أصحاب محمد عندك ولديك وفي قبضتك وبين يديك. قال: أتوني به. فجيء بعبد الله بن حذافة حتى كان بين يديه، فقال له قيصر كبير الروم على الدين المحرف صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أخيه عيسى بن مريم وعلى سائر أنبياء الله ورسله أجمعين، فقال له: دع دينك وإلا قتلته. قال: افعل ما بدا لك، فيا سعدها ساعة ألقى فيها ربي جل وعلا شهيدا حميدا. فما زال يراوده يقربه ويباعده، وما زال يرقبه ويرحبه، حتى قال له: أعطيك نصف ملكي وتدخل في ديني وتجلس معي على سريري. فقال: ولو أعطيتني ملكك كله. فقال: لدي أخت أو بنت هي أجمل نساء العالم ذرا، وأصبحهن وجها، وأملحهن ملاحة، وأرشقهن قدا، وأنعمهن ملمسا. وما زال يرغبه ويمنيه، كأنما كان المسكين يعرض على عبد الله بن حذافة حوراء غيداء قد فرت من رضوان، فخرجت من الحور العين فتحصنت لدى المسكين. فقال: لا أدع ديني قط، فهون علي. فقال: اصلبوه. فصلب مسلوحا، وقدم الرماة بعدما أصر إليه سرا، فقال: اضربوه بالسهام بحيث تقع قريبا من رأسه، من أعلى قمة هامته، وقريبا من ذراعيه ورجليه، ولا تصيبوه. وصلب عبد الله بن حذافة رضي الله عنه، وجمع الناس لمشهد يوم كبير، وتقدم الرماة يضع الرجل سهمه في كبد قوسه، ثم ينتصب قائما مرهف الحس كأنما هو عصب قائم بأعصاب ملتهبة حتى لا يصيب الرجل، وإلا فقد أصيب. يصفر السهم صفيرة ويمرق، لا أقول يمرق السهم كالسهم فأشبه الشيء بنفسه، وإنما يمضي مندفعا، يمضي مضيا بصفير كأنما تخرج فيه الروح على سنه لا حينا فحينا، وانما كخطفه البرق في ومضه واحده، وياتي السهم حتى يقع في الخشبه فوق راسه، وقد مس بعضا من قائمات شعره، وتروح الخشبه وتجيء من شده وقع السهم في الخشبه، ويتقدم ثان فيضرب، يقع السهم قريبا من يده وقريبا من رجله شيئا فشيئا، والرجل قائم على ما هو عليه لا يري. ومن يتحصل على الوهم في مقابل الحقيقه، ومن يعود بقبضه يد من ذباب ويترك عطيه رب الارباب، من يحصل الوهم قائما ويأتي بقبض الريح، من الذي يخط على الأمواج خطه ويبني على الرمال قصوره، فإذا أتت الرياح سافيات خلعت ما هنالك من لا جذور له، مما لا جذور له من قائمات في الوهم، وهي بمبعدة من الحقيقة، بل هي من الوهم بمكان سحيق. يقول: لا أدعو ديني أبدا. قال: إذن أنزلوه. فأنزلوا، فلما جيء به بين يدي قال: أتوني، ائتوني بجفنة عظيمة. فأتوا بتلك البناد القائمات، فجعل فيها الماء فأخذ يغلي فيها حتى احترق. ثم أتي بواحد من أسرى المسلمين، ورفع عبد الله بن حذافة، وجيء بالأسير فرفع، فجعل هنالك في الماء أو الزيت المغلي، فإذا هو عظام تلوح. قال: دع دينك. قال: لا أدعو ديني أبدا. فجيء بآخر فقال: أنزلوا. فلما أنزل قال: اذهبوا به وفي هذا الماء المغلي أو الزيت المغلي فضعوه. فلما أخذ بيده بكى، فقالوا له: بكى، وظنوه قد بكى جزعا، وقد بكى فزعا. فلما جيء به قال: تدع الآن دينك؟ قال: لا. قال: فلما بكيت إذن؟ قال: لأن لي نفسا واحدة ستعذب هذا العذاب في سبيل الله، ولوددت أن لي مئة نفس تعذب هذا العذاب في سبيل الله رب العالمين. ما حيلة الإنسان الضعيف الهالك الذي هو كالهباء تبدو في شعاعة الشمس؟ ما حيلة الإنسان الذرة بإزاء الجبل الشامخ؟ أو ذاتي تلك بهمة قاصرة لكي تزيل الجبل في شموخه عن ثباته ورسوخه؟ تدري ما الهمم؟ إن الهمم على قدر القلب. تدري ما همة العنكبوت؟ أقول العنكبوت تنسج نسيجها وتصنع بيتها في الزوايا المظلمة يا صاحبي، وهنالك في خفيات السكون، نعم، عند الرطوبة وعند العقولة، ثم تصطاد صيدا. أتمت العنكبوت الآن نسجها وصنعت بيتها، وها هي تترصد مترقبة لتتوثب، وها هي هنالك متوتزة كالأعصاب المشدودة وكالعين الشاخصة، لا تطرف ولا تريد، تنتظر رزقها. والآن رباه رباه، يا للسعادة القائمة، إن الخيوط لتهتز شيئا ما، ثم هذه الخيوط تروح وتجيء صيد إذا. وإذا العنكبوت بهمة متوتبة وبقفزة قافزة تعمل في هذه الغنيمة عملها، تحقنها بشيء فيها بمادة تخدرها ثم تقبل عليها، إن أرادت أن تأكلها أكلتها، وإلا فتنسج عليها نسجها بعدما جعلت فيها مادتها لتجعلها محفوظة هنالك حيث تريد وأنا تريد ووقت ما تريد. تدري ما الهمة التي تتوسب في نفس العنكبوت عند اهتزاز الخلود؟ تقول يا للطبيعة الحوراء، يا للطبيعة العيناء، يا لهذا الصيد السمين. وإذا الصيد في المنتهى ذبابا، هذه همتها، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. قال الآن لا حيلة فيه ولا مخلص إليه، فنفسك مصمتة ليس لها من مدخل أبدا، وما لي إليها من نفاذ، وما لي عليها من نفوذ. يقول كيف أخلص إليه وما لي إليك من سبيل، لا يطار إليك ولا يسعى ولا يسعى إليك على قدم. ما الحيلة معك؟ لابد من حفظ ماء الوجه، والرجل في سلطانه وبين قادته وأعوانه، فلا يمكن أن يمر هذا الأمر على هذه الصورة من غير ما تحصيل مكسب ولو ضئيل، ومن غير ما قبض لشيء عليه ولو كان وهما عما قليل يزول. قال تقبل رأسي وأطلقك، تقبل رأسي وأطلقك. فتفكر عبد الله قال تطلقني وتطلق جميع من هاهنا من أسرى المسلمين. قال أفعل. فتفكر عبد الله وقال وما تبلغ قبلة على رأس هذا المنكود تساوي في المنتهى تخلص هؤلاء الأسرى من جند محمد صلى الله عليه وسلم، يعودون إلى صفوفهم ويؤوبون إلى بيوتهم ويقدمون على عمر في مدينة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتقدم عبد الله بن حذافة، وكن الآن مكانه بعد الأهوال التي مرت، وكان قد مر عليه شيء من ألوان الترغيب، وكان عجيب الحق. ووقف الرجل بإزائه بميزان الذهب، بل ما هو أدق، يزن الأمور بميزانها الحق، لا يزن ولا يتورط. وكيف والطريق واضح والسمت باد والغاية المنشودة قائمة، كأنما ينظر إليها لا من سلال ولا من خصاص، بل ينظر إليها محملقة ويراها قائمة. عرض عليه أمر عديد، جعلوه في محبسه، وجعلوا ذلك شواء من خنزير حنيد مع خمر مخلوط، فهذا شرابه وهذا طعامه، ولم يقرب من ذلك شيئا حتى أشفى على الهلاك وقارب الموت. فقالوا كاد يموت فجيء به، فقالوا لما لم تأكل ولم تشرب؟ قال أعلم أن الله جلت قدرته قد أحله لي، ولكن ما كنت لأشركك بدين الإسلام العظيم. أعلم أن الله قد أحله لي، ولكن ما كنت لأشركك بدين الإسلام العظيم. في وسط هذه الأهوال وهو ينفذ منها شيئا فشيئا بتكليف الله رب العالمين وقدرته حتى يستقر على قرار، يتقدم، يتقدم من رأس المنكود ليحنو عليها مقبلا. يا للألم! ولكن في المقابل أسرى سيعودون، أسرى سيعودون، وإذا فحياة الواحد منهم لا يوازيها ألف قبلة على رأس هذا البائس المسكين المنكود. ولكن كن مكانه بعدما خلص من تلك الأهوال إلى الأرض البراح، واستوى على القرارة الواضحة، يمضي كأنما يتعثر في حيائه، لأنه بعد ذلك لما كان هنالك في مدينة الرسول كان من هنالك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون له قبلت على رأس المنكود، يضاحكونه ويداعبونه. لا كانت رائحة رأسه. وهذا رجل لا يعرف الطهارة في جيم قد امتحله امتحالا ولا يعرف النظافة في محلة في ملة وفي نحلة قد امتح لها امتحالا، ولا تعرف الطهارة على حقيقتها ولا تعرف النظافة بحقيقتها باطنا وظاهرا إلا في دين الإسلام العظيم. وأما الذين يتبعون الوهم من الشباب الحائر المسكين فيلوثون الباطن ويلوثون الظاهر، يلوثون الباطن لما يقبلون عليه من الوقوع في تلك الكهوف حيث يميد الثبات والثبات أبدا لا يميد، وحيث يضطرب الاستقرار والاستقرار أبدا لا يضطرب، ولكن بما قدمت أيديكم وما ربك بظلام للعبيد، يتقدم شيئا فشيئا ويعلم ما سيقال، وكان يرد على الأصحاب فيقول إن تلك القبلة تساوي 80 من أسر المسلمين، قد فك أسرهم وحلت قيودهم وذهبت أغلالهم وعادوا لقاء أحرارا إلى جند الإسلام العظيم. أقبل فقبل رأسه فأطلقه ومن معه، ثم لما جاءوا المدينة نمى الخبر إلى عمر رضوان الله عليه، فقام مسرعا يقول حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أول فاعل فقبل على رأسه رضوان الله عليهما. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رسولكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسله الله رب العالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، والإنسان لا يستبدل أبدا لا يستبدل أبدا ذهبا يكون لديه برجيع، لا يستبدل أبدا ضرا يكون متحصلا عليه، وعقلا ذكيا متوقدا لديه، ونفسا متوتبة قد آتاه الله رب العالمين إياها، وحقيقة خالدة يتحصل عليها لا يدع الإنسان ذلك كله مما جاء به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم للهباء وللعدم. وإنما على المرء أن يراجع نفسه، وعلى الإنسان أن يجعل للبدء من الآن مبدعا، وعليه أن يقول مسلم أنا فما معنى أن أكون مسلما. وهذا نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتيه جبريل في ذلك الحديث المعروف المشهور، لما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأل عن الإسلام والإيمان والإحسان، فبين لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أنه جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فالدين 13 ركنا، الدين 13 ركنا، 5 إسلام و6 إيمان و2 إحسان، 2 للإحسان و6 للإيمان و5 للإسلام، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذه أركان الإسلام. إذا ذكر الإسلام وحده دل على مجموع الدين، وإذا ذكر الإسلام مع الإيمان في قرن دل على الأركان الظاهرة إذا كان قد قرن الإسلام مع الإيمان، ودل الإيمان على الأركان الباطنة إذا ما قرن الإيمان مع الإسلام، فإذا أفرد الإيمان بالذكر دل على مجموع الدين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاءكم يعلمكم أمور دينكم، فهذا ركن من أركان الدين، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تشهد؟ نعم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كاذبون في أي شيء؟ في دعوى الشهادة، لأن الشهادة معناها أنك ترى حسا مبصرا، أشهد أن لا إله إلا الله، لا وهما ولا سرابا وإنما تشهد شهادة الحق بين يدي الرب ليسجد القلب حتى لا يقوم من السجدة حتى تأتي الهيئة بالصيحة للبعث للقيام من القبور. تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة ركن من أركان الدين وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البين إن استطعت إليه سبيلا وأن تؤمن بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وجميع رسله وتؤمن بكتب الله رب العالمين وتؤمن بقدر الله رب العالمين حلوه ومره خيره وشره وتؤمن باليوم الآخر وتؤمن بالملائكة. ثم يأتي الإحسان بركنيه في مقام مراقبة ومقام مشهدة فهذا مجموع الدين فأين أنت منه أخي حبيبي؟ فلنبدأ بدأ ولنعد إلى الله عودا حميدا فإن لله رب العالمين في خلقه عادة فحذاري أن تدركك. من أراد الله رب العالمين أن يعيده وهو يمضي سادرا ومن أراد الله رب العالمين على الصراط أن يقيمه وهو يتلبد في المسالك حائرا أتى به قهرا وغصبا وربك على كل شيء قدير. إما أن تنزل به مصيبة مؤلمة وإما أن تجتاحه جائحة لا يصبر عليها إلا بالعودة إلى الإيمان والعودة إلى الإحسان فلتكن العودة من قريب. فاللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك وأحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين. اللهم اهد الشباب الحائر المسكين 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 اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين اللهم سلم وطننا وجميع أوطان المسلمين اللهم سن أوطاننا يا رب العالمين اللهم سن وطننا وجميع أوطان المسلمين واحفظ ديارنا وجميع ديار المسلمين اللهم استر عورات المسلمين استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين واحقن دماء المسلمين احقن دماء المسلمين. اللهم إن الأرض قد ضاقت على المسلمين بما رحبت فاجعل للمسلمين فرجا ومخرجا اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا اجعل للمسلمين فرجا ومخرجا. اللهم ارفع رايه المسلمين ونكس رايات الكافرين اللهم ارفع رايه المسلمين ونكس رايات الكافرين اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين واجمع الجميع على طاعتك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.